الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 68 من الجامع الصحيح ما ليس الصحيحين، والثالث 33 من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن ربعي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن أبيه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عبد المطلب خير لقومك منك كمان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. قال: فقال: ما شاء الله. فلما أراد أن ينصرف قال: ما أقول؟ قال: قل: اللهم اقني شر نفسي وعزم لي على رشد أمري. فانطلق ولم يكن أسلم، ثم إنه أسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت أتيتك فقلت علمني، فقلت: قل: اللهم اقني شر نفسي وعزم لي على رشد أمري، فما أقول الآن حين أسلمت؟ قال: قل: اللهم اقني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري. اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما علمت وما جهلت. أخبرنا أبو جعفر بن أبي شريح الرازي قال أخبرنا محمد بن سعيد وهو ابن سابق القزويني قال حدثنا عمرو وهو ابن أبي قيس عن منصور عن ربيع بن حراش عن عمران بن حصين عن أبي رضي الله عنهما أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، كان عبد المطلب خيرا لقومك منك كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. فقال له ما شاء الله أن يقول، ثم قال: قل: اللهم اقني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري. قال: ثم أتاه مسلم فقال: قلت لي ما قلت، فكيف أقول الآن وأنا مسلم؟ قال: قل: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما جهلت. قال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عثمان هو ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا هو ابن أبي زايدة قال حدثنا منصور بن معتمر قال حدثني ربعي ابن حراش عن عمران بن حصين قال: جاء حصين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم فقال: يا محمد، كان عبد المطلب خيرا لقومك منك كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول. ثم إن حصينا قال: يا محمد، ماذا تأمرني أن أقول؟ قال: تقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وأسألك أن تعزم لي على رشد أمري. ثم إن حصينا أسلم بعده. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني كنت سألتك المرة الأولى وإني أقول الآن، ما تأمرني أن أقول؟ قال: قل: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما جهلت وما علمت. هذا حديث صحيح، تقدم في كتاب العلم رقم 91 باب صبر المعلم على الجاهل، ويأتي في كتاب الدعوات رقم 1538 من الدعوات الجامعة، وفي كتاب الفتن رقم 3397 باب فتنة النفس. والشاهد من ذكر الحديث في باب القدر هو قوله: قل: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشد أمري، إذ أن النفس لها شرور، وخالق الشر هو الله سبحانه وتعالى، كما أن خالق الخير هو الله سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. وفيه أن التوفيق والهدى من الله سبحانه وتعالى، واعزم لي على رشد أمري، فهو الذي يهيئ العبد كيف شاء، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن جواس الحنفي قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال: قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. قال ابن جواس في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو إسحاق بإسناده ومعناه قال في آخره: قال هذا يقول في الوتر في القنوت، ولم يذكر أقولهن في الوتر أبو الحوراء ربيعة بن شيبان. هذا حديث صحيح، ومن الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها، وأخرجه الترمذي قال حدثنا قال هذا حديث حسن لا نعرف إلا من هذا الوجه من أحاديث أبي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا خرجه النسائي بن ماجه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر اختلف في هذا فقيل في قنوت الوتر وقيل في الوتر وقيل أدعو بهن مطلقا وأما في القنوت فقد نقل الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير الإعلان لهذه اللفظة بل بعضهم استبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن وكان صغيرا في السن مثل هذا ولم يعلم غيره من الصحابة وقوله أقولهن في الوتر لا يلزم منه أن يقولهن في القنوت إذ أن القنوت في الوتر مختلف فيه فمنهم من كان يقنط طول العام ومنهم من لا يقنط طول العام ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان كما جاء عن عمر رضي الله عنه قال قل اللهم اهدني فيمن هديت هذا هو الشاهد في هذا الموطن إذ أن الهدى والضلال بيد الله عز وجل من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وقد تقدم في كتاب العلم باب تعليم الصغير رقم 24 وتقدم شرحه في ذلك الموطن والذي يهمنا في هذا الباب أن الهدى من الله يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا والهداية هنا هداية التوفيق فيوفق من علمه أهلا للتوفيق ويخذل من علمه أهلا للخذيلة وليس كما يقول المعتزلة يجب عليه فعل الأصلح للعبد فهذا مذهب ردي غوي ليس بسوي إذ لو وجب على الله عز وجل تعالى الله عن قولهم فعل الأصلح للعبد لكان جميع الناس على الإيمان وكان جميعهم في الجنة إذ أن هذا هو الأصلح للعبد في دنياه وأخراه ولكن الله عز وجل كما قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور والحديث فيه فوائد عظيمة منها في القدر وقني شر ما قضيت إذ أن الشر من الله كما أن الخير من الله وأما حديث الشر ليس إليك ليس معناه أنه لم يخلق الشر إنما قيل الشر لا يرفع إليك وقيل الشر لا يتقرب به إليك وقيل الشر ليس بشر إليك لأن الله أفعاله على مقتضى علمه وحكمته تقضي أي يمضي أمرك وقضاؤك وما شئت ولا يقضى عليك فعال لما يريد وفيه غير ذلك من الأحكام قد أشرنا إليها في موطنه ويأتي أيضا في كتاب الدعوات وفي غير ذلك من الأبواب قال رحمه الله قال أبو داود حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك وقاتل هذا حديث صحيح على شرط الشيخين الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب ويأتي في كتاب الجهاد والغزوات رقم 1986 باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في وقت الحرب من أجل استنزال النصر وكتاب الجهاد والغزوات رقم 2001 باب لا يغتر بالكثرة ولكن يعتمد على الله وصحح الشيخ الألباني كما في صحيح أبي داود رقم 2366 وهذا حديث عظيم ساقه في القدر ويأتي بابه في الجهاد عند قوله إذا غزا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له غزوات كثيرات وكانت تفيد اللزوم والاستمرار قال اللهم أنت عضدي يستنصر بالله سبحانه وتعالى ويتواضع له إذ قد جاء أن سبب هذا الدعاء أن نبيا من الأنبياء أعجبه قومه فخيره الله بين إحدى ثلاث: بين القتل وبين الجوع وبين الموت، وقد تقدم من حديث صهيب رضي الله عنه. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت عضدي. والعضد هو المعاون والمناصر، ونصيري هو من الترادف، إذ أن الله عز وجل ينصر عبده، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بك أحول، أتحول من حال إلى حال، من نصر إلى هزيمة ومن هزيمة إلى نصر، لكن هو يسأل النصر هنا. وبك أصول على الأعداء بالكر والفر، وبك وقاتل أعداء الملة، أي أستعين بك في جميع ذلك، إذ أن الباء هنا الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا هو الشاهد من سوق الحديث في باب القدر، أن الإنسان يستعين بالله عز وجل، إذ لا حول ولا قوة له إلا بالله. وهذا هو تحقيق هذا المعنى العظيم، أن تكون مستعينا بالله في شدتك ورخائك، وفي سرائك وضرائك، وفي جميع شانك. قد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وقد هزم المسلمون في يوم حنين، ابتداء حين اغتر بعضهم بالكثرة. قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ثم جاء بعد ذلك النصر والظفر، بعد أن لجأوا إلى الله عز وجل ودعوه، وتاب الله عليهم وأنزل السكينة عليهم. قال رحمه الله: قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال حدثنا حماد عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطنها. قال البزار: لا نعلم رواه عن هشام إلا حماد، ولا عنه إلا عبد الرحمن. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، حماد هو ابن زيد. ويأتي في كتاب التفسير رقم 4136 باب قول الله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وهذا الحديث من الحديث الزوائد على الصحيح المسند. ودخول هذا الحديث في باب القدر من قولها: الشقي من شقي في بطن أمه، أي من كتب عليه الشقاء في بطن أمه، كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: فيأتيه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. وجاء عن غيره. وقد جاء هذا موقوفا عن عبد الله بن مسعود في الصحيح: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ في غيره. فمن كان قد كتب في بطن أمه سعيدا عاش سعيدا، ومن كان كتب في بطن أمه شقيا عاش شقيا، حتى وإن قدر أن يبقى سعيدا لوقت يموت على الشقاء إن كان قد كتب أنه شقي. وهكذا الأعمال بالخواتيم. والسعيد من سعد في بطنها، أي من كتبت له السعادة وهو في بطن أمه. شاهد من الحديث أن السعادة والشقاء كلها بقدر الله عز وجل، والعبد يمضي على ما في علم الله وعلى مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال رحمه الله: قال الإمام محمد بن حبان البستي كما في موارد الضمان: أخبرنا أبو يعلى من كتابه، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع عن عزرة بن ثابت، قال في الأصل عروة بن ثابت والصواب ما أثبتناه، عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما بعثني في حاجة لم أتمها إلا قال: لو قضي لكان، أو لو قدر لكان. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أحمد بن علي بن المثنى أبا يعلى الموصلي صاحب المسند، وهو إمام جليل الشأن. وسيأتي الحديث في كتاب الشمائل المحمدية 2229 باب لا يعاتب على ما لم يفعل، وهذا الحديث من الأحاديث الزوائد على الصحيح المسند. وفي هذا فضيلة لأنس بن مالك إذ أنه من خدام النبي صلى الله عليه وسلم، وخدام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على حالين، منهم المولى المملوك ومنهم الحر. ومن الأحرار أنس بن مالك، وقد خدمه غير أنس بن مالك، منهم عبد الله بن مسعود والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن عباس وغيرهم 10 سنين، أي منذ وصوله إلى المدينة حتى توفاه الله. فما بعثني أي أرسلني في حاجة، إما تبليغ رسالة أو قضاء أمر من الأمور المستطاعة لم أتمها إلا قال، يعني لم أقضيها له إلا قال لو قضي لكان، أي لو أن الله قدر هذا أزلا لكان، أو لو قدر لكان. وهذا الحديث مع قصره إلا أنه عظيم المعنى ومؤداه إلى أن الأمور تجري على وفق تقدير الله عز وجل، يعني حصولا من عدمه. لو قضي لكان مهما كان وإن خالف الناس، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سريج وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل النار، فإذا كان قبل الموت تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخلها. وقال رحمه الله حدثنا سريج قال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه به، هذا حديث صحيح قد أخرجه عبد بن حميد في المنتخب. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة به، أخرجه أبو يعلى فقال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا حماد به. وسيأتي في كتاب الإيمان أيضا رقم 511 باب الإيمان بالكتابة، وكتاب الإيمان رقم 648 باب أسباب دخول النار، وهي محمولة في حق الموحد على دخول مؤقت ثم يخرجون إلى الجنة. وكتاب الجنائز رقم 1186 باب الأعمال بالخواتيم. هذا الحديث قد جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في الصحيح، وجاء عن عبد الله بن مسعود، بمعناه أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة أي المكلف فيدخل فيه الرجال والنساء، إنما ذكر الرجل خرج مخرج الغالب، لا يعمل بعمل أهل الجنة من التوحيد والطاعات والقربات التي تؤهله لدخول الجنة، وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل النار أي في اللوح المحفوظ مكتوب من أهل النار، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات، إذ أنه لا يدخل أحد من الجنة إلا بعمله، كما لا يدخل النار إلا بعمله، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون أي بسبب أعمالهم مع فضل الله عز وجل في دخول الجنة. إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفيه أن الأعمال بالخواتيم كما في حديث سهل بن سعد، فهذا الرجل عمل بعمل أهل الجنة ثم مات على عمل أهل النار، ويبعث كل عبد على ما مات عليه كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الجنة أي في اللوح المحفوظ، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة عسله الله، إذا أراد الله بعبده الخير عسله أي هيأ له عملا صالح قبل موته فمات فدخلها. فهذا الحديث من أحاديث القدر، هو دليل على علم الله عز وجل المحيط بالمعلومات، ودليل على أن الله قد فرغ من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، أهل الجنة قد علموا أهل النار قد علموا. وفيه وما ربك بظلام للعبيد، لا يدخل الجنة إلا من كان من أهل الجنة بل يتفضل عليهم ما داموا موحدين، ويخلد في النار من كان من أهل النار المعرضين المخالفين لدين رب العالمين سبحانه وتعالى. إلى هنا بارك الله فيكم.